إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. عباد الله، لقد حج نبينا صلى الله عليه وسلم حجته الشهيرة بحجة الوداع، وفي تلك الحجة خطب الناس في يوم عرفة خطبة عظيمة بين فيها قواعد الشريعة وأصول الإيمان والآداب والمعاملات بعبارات موجزة. أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديثه الطويل في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رضي الله عنه: فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكثها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد، ثلاث مرات. الحديث. قال أبو زكريا النووي رحمه الله عن هذا الحديث في كتابه المنهاج: حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، وهو من أفراد مسلم، لم يروه البخاري في صحيحه، ورواه أبو داود كرواية مسلم. قال القاضي: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثره، وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيرا، وخرج فيه من الفقه 100 ونيفا و50 نوعا، ولو تقصي لزيد على هذا القدر قريب منه. أيها المسلمون، في حجة الوداع فوائد كثيرة نتعرض لبعضها، ومن ذلك الأولى خدمة أهل العلم والفضل، وذلك في قول جابر رضي الله عنه: فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. الفائدة الثانية حرمة الدماء في الشريعة، فقد وردت آيات وأحاديث كثيرة تنهى عن قتل النفس بغير حق وتحذر من سفك الدماء المعصومة. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، يعني في سعة من الأمر، في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي عامر بن شراحيل رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نظر إلى الكعبة فقال: ما أعظم حرمتك وما أعظم حقك، ولا المسلم أعظم حرمة منك. حرم الله ماله وحرم دمه وحرم عرضه وأذاه وأن يظن به ظن سوء. وأخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن الحكم البجلي قال: سمعت أبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله عنهما يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وأخرجه ابن ماجه عن البراء بن عازب رضي الله عنه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. فما بال أقوام يفتون شبابنا بقتل رجال الجيش والشرطة باسم الجهاد في سبيل الله. ألا تبا لهؤلاء المجرمين الذين غرروا بهؤلاء الشباب المساكين ثم تبرأوا منهم بعد حين. الثالثة يا عباد الله حرمة الربا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات، هكذا في رواية مسلم، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وأخرج ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 70 حوبا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه. قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه: المراد إنها 70 نوعا من الإثم، والمراد التكثير دون التحديد، فالحديث يدل على أن الربا أشد من الزنا. الرابعة يا عباد الله الإحسان إلى النساء ومراعاة حقوقهن وما يجب عليهن مما يحفظ به الود وتتم به الألفة وتستدام به المحبة وتتم به حسن العشرة، وهذا كثير في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأخذ منه ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، يعني لسانها. فإن ذهبت تقيمه كسرته، يعني هذا الضلع، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: في الحديث الندب إلى المداراة لاستمالة النفوس وتألف القلوب، وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن والصبر على عوجهن، وأن من رام تقويمهن فإنه الانتفاع بهن، مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه. فكأنه قال: الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها. انتهى كلامه رحمه الله. وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت من أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة تغير من امرأة من نساء الرسول، ما غرت من خديجة وما رأيتها وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها بعد موتها من المروءة والرجولة وحسن العشرة، يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، صديقات خديجة يرسل إليهن من الشاة بعد موتها. أي مروءة هذه؟ أين الرجولة؟ أين ذهبت الرجولة في زماننا يا عباد الله؟ فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، أنت ما عندكش غير خديجة، خديجة خديجة خديجة، حتى تذبح الشاة وتعطيها لصدائق خديجة. يقول صلى الله عليه وسلم: إنها كانت وكانت، يذكر من محاسنها ومن حسن كلامها وطيبها وتشجيعها له في أول الدعوة رضي الله عنها. إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. ولم يلتفت إلى قول عائشة رضي الله عنها: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. عباد الله، ومما يشرع في يوم العيد وثلاثة أيام بعده الأضحية، قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره الصحيح أن المراد بالنحر ذبح المناسك، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه. وقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى أصحابه رضي الله عنهم من بعده، وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. وأما حكمها فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما، وذهب آخرون إلى أن الأضحية واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة، كل هذا على القادر المستطيع، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال هو أحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك رحمهم الله جميعا. ويشترط يا عباد الله للأضحية شروط: الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والجواميس والغنم ضأنها ومعزها. قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الشرط الثاني أن تبلغ الأضحية السن المحدد شرعا، بأن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غيره. أخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والمسنة الثنية فما فوقها، فالثني من الإبل، يشترط في الإبل ما تم له 5 سنين ودخل في السادسة، والثني من البقر ما تم له 2 سنين ودخل في الثالثة، والثني من الماعز ما تم له 1 سنة ودخل في الثانية، والجذع من الضأن ما له 1.5 سنة يعني 6 أشهر ودخل في الشهر 7. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، عباد الله، الشرط الثالث في الأضحية أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي أربعة عيوب. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب رضي الله عنه ما لا يجوز في الأضاحي، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله، فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي. فقال: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. وأما مكسورة القرن، ومقطوعة الأذن، ومجدوعة الأنف، ومقطوعة الإلية، فالصحيح من قول العلماء أنها تجزئ، والذي لا يجزئ العوراء البين عورها، ومن باب أولى إذا كانت عمياء، والعرجاء البين عرجها، ومن باب أولى مكسورة القدم، وكذلك المريضة والهزيلة. هذه أربع صفات لا تجزئ في الأضاحي. الشرط الرابع أن يضحي بها في الوقت المحدد شرعا، وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس في آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم 13 من ذي الحجة. أخرج الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. طب إذا كنت مسافرا ولا تجب عليك صلاة العيد، فبمقدار دخول وقت صلاة العيد وصلاتها حينئذ لك أن تذبح بعد هذا الوقت. أو كنت مريضا لا تصلي العيد، فإنه بعد أن ينتهي الناس من الصلاة تذهب فتذبح أضحيتك. وتجزئ الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته. أخرج أبو داود وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال: سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس فصار كما ترى. ويجزئ سبع البعير أو سبع البقر عن الرجل وأهل بيته. أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. ويؤكل منها ويدخر ويتصدق. أخرج مسلم عن عبد الله بن واقد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا وادخروا وتصدقوا. والمختار أنها تقسم أثلاثا، ولو قسمتها نصفين لا بأس، أما إذا أكلتها كلها فهذه لا تصلح، هذه شاة لحم لا بد أن توزع على الفقراء والأصدقاء. ولا يعطى الجزار من الأضحية ثمنا لذبحه أبدا. أخرج مسلم وأبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها، وألا أعطي الجزار منها، يعني كثمن للذبح. أما كهدية لا بأس، ولكن للذبح لا، لا يأخذ من الشاة شيئا للذبح. ولا تنسوا عباد الله يوم الاثنين القابل إن شاء الله صيام يوم عرفة. أخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمكننا من صيام يوم عرفة. نسأل الله أن يمكننا من صيام يوم عرفة وأن يمكننا من صيامه على الوجه الذي يرضي ربنا عنا. اللهم وفقنا للأضحية يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا العيد عيدا طيبا مباركا سعيدا على المسلمين. اللهم رد كيد المتربصين بنيلنا وببلادنا. اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم افشل مخططاتهم. اللهم افشل مخططات المجرمين في الداخل والخارج تجاه نيلنا. اللهم وفق ولاة أمورنا للرأي الصائب يا رب العالمين. اللهم وفقهم لكل خير وصلاح. اللهم خذ بناصيتهم إلى البر والتقوى. اللهم خذ بناصيتهم إلى البر والتقوى. اللهم خذ بناصيتهم إلى البر والتقوى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. عباد الله، لقد حج نبينا صلى الله عليه وسلم حجته الشهيرة بحجة الوداع، وفي تلك الحجة خطب الناس في يوم عرفة خطبة عظيمة بين فيها قواعد الشريعة وأصول الإيمان والآداب والمعاملات بعبارات موجزة. أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديثه الطويل في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رضي الله عنه: فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكثها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، 3 مرات. الحديث. قال أبو زكريا النووي رحمه الله عن هذا الحديث في كتابه المنهاج: حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، وهو من أفراد مسلم، لم يروه البخاري في صحيحه ورواه أبو داود كرواية مسلم. قال القاضي: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثره، وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيرا، وخرج فيه من الفقه 150 وخمسين نوعا، ولو تقصي لزيد على هذا القدر قريب منه. أيها المسلمون، في حجة الوداع فوائد كثيرة نتعرض لبعضها، ومن ذلك الأولى خدمة أهل العلم والفضل، وذلك في قول جابر رضي الله عنه: فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له. الفائدة الثانية حرمة الدماء في الشريعة، فقد وردت آيات وأحاديث كثيرة تنهى عن قتل النفس بغير حق وتحذر من سفك الدماء المعصومة. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، يعني في سعة من الأمر، في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي عامر بن شراحيل رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نظر إلى الكعبة فقال: ما أعظم حرمتك وما أعظم حقك، ولا المسلم أعظم حرمة منك. حرم الله ماله وحرم دمه وحرم عرضه وأذاه وأن يظن به ظن سوء. وأخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن الحكم البجلي قال: سمعت أبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله عنهما يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وأخرجه ابن ماجه عن البراء بن عازب رضي الله عنه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. فما بال أقوام يفتون شبابنا بقتل رجال الجيش والشرطة باسم الجهاد في سبيل الله؟ ألا تبا لهؤلاء المجرمين الذين غرروا بهؤلاء الشباب المساكين ثم تبرأوا منهم بعد حين. الثالثة يا عباد الله حرمة الربا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات، هكذا في رواية مسلم، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وأخرج ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 70 حوبا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه. قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه: المراد إنها 70 نوعا من الإثم، والمراد التكثير دون التحديد، فالحديث يدل على أن الربا أشد من الزنا. الرابعة يا عباد الله: الإحسان إلى النساء ومراعاة حقوقهن وما يجب عليهن مما يحفظ به الود وتتم به الألفة وتستدام به المحبة وتتم به حسن العشرة، وهذا كثير في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأخذ منه ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، يعني لسانها، فإن ذهبت تقيمه كسرته، يعني هذا الضلع، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: في الحديث الندب إلى المداراة لاستمالة النفوس وتألف القلوب، وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن والصبر على عوجهن، وأن من رام تقويمهن فإنه الانتفاع بهن، مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه، فكأنه قال: الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها. انتهى كلامه رحمه الله. وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت من أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة تغير من امرأة من نساء الرسول، ما غرت من خديجة وما رأيتها وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها بعد موتها من المروءة والرجولة وحسن العشرة، يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، صديقات خديجة يرسل إليهن من الشاة بعد موتها. أي مروءة هذه؟ أين الرجولة؟ أين ذهبت الرجولة في زماننا يا عباد الله؟ فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، أنت ما عندكش غير خديجة، خديجة خديجة خديجة، حتى تذبح الشاة وتعطيها لصدائق خديجة. يقول صلى الله عليه وسلم: إنها كانت وكانت، يذكر من محاسنها ومن حسن كلامها وطيبها وتشجيعها له في أول الدعوة رضي الله عنها. إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. ولم يلتفت إلى قول عائشة رضي الله عنها: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. عباد الله، ومما يشرع في يوم العيد وثلاثة أيام بعده الأضحية، قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره الصحيح أن المراد بالنحر ذبح المناسك، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه. وقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى أصحابه رضي الله عنهم من بعده، وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. وأما حكمها فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما، وذهب آخرون إلى أن الأضحية واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة. كل هذا على القادر المستطيع، وهو مذهب أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال هو أحد القولين في مذهب مالك، أو ظاهر مذهب مالك رحمهم الله جميعا. ويشترط يا عباد الله للأضحية شروط. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والجواميس والغنم ضأنها ومعزها. قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الشرط الثاني أن تبلغ الأضحية السن المحدد شرعا، بأن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غيره. أخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والمسنة الثنية فما فوقها، فالثني من الإبل، يشترط في الإبل ما تم له 5 سنين ودخل في السادسة، والثني من البقر ما تم له 2 سنين ودخل في الثالثة، والثني من الماعز ما تم له 1 سنة ودخل في الثانية، والجذع من الضأن ما له 0.5 سنة يعني 6 أشهر ودخل في الشهر 7. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد عباد الله، الشرط الثالث في الأضحية أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي 4 عيوب. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب رضي الله عنه ما لا يجوز في الأضاحي، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله، فقال: 4 لا تجوز في الأضاحي. فقال: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. وأما مكسورة القرن، ومقطوعة الأذن، ومجدوعة الأنف، ومقطوعة الإلية، فالصحيح من قول العلماء أنها تجزئ، والذي لا يجزئ العوراء البين عورها، ومن باب أولى إذا كانت عمياء، والعرجاء البين عرجها، ومن باب أولى مكسورة القدم. وكذلك المريضة والهزيلة، هذه 4 صفات لا تجزئ في الأضاحي. الشرط الرابع أن يضحي بها في الوقت المحدد شرعا، وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس في آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم 13 من ذي الحجة. أخرج الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. طب إذا كنت مسافرا ولا تجب عليك صلاة العيد، فبمقدار دخول وقت صلاة العيد وصلاتها حينئذ لك أن تذبح بعد هذا الوقت. أو كنت مريضا لا تصلي العيد، فإنه بعد أن ينتهي الناس من الصلاة تذهب فتذبح أضحيتك. وتجزئ الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته. أخرج أبو داود وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال: سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس فصار كما ترى. ويجزء سبع البعير أو سبع البقر عن الرجل وأهل بيته. أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. ويؤكل منها ويدخر ويتصدق. أخرج مسلم عن عبد الله بن واقد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا وادخروا وتصدقوا. والمختار أنها تقسم أثلاثا، ولو قسمتها نصفين لا بأس، أما إذا أكلتها كلها فهذه لا تصلح، هذه شاة لحم لا بد أن توزع على الفقراء والأصدقاء. ولا يعطى الجزار من الأضحية ثمنا لذبحه أبدا. أخرج مسلم وأبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها، وألا أعطي الجزار منها، يعني كثمن للذبح، أما كهدية لا بأس، ولكن للذبح لا، لا يأخذ من الشاة شيئا للذبح. ولا تنسوا عباد الله يوم الاثنين القابل إن شاء الله صيام يوم عرفة. أخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمكننا من صيام يوم عرفة، نسأل الله أن يمكننا من صيام يوم عرفة، وأن يمكننا من صيامه على الوجه الذي يرضي ربنا عنا. اللهم وفقنا للأضحية يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا العيد عيدا طيبا مباركا سعيدا على المسلمين. اللهم رد كيد المتربصين بنيلنا وببلادنا، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم افشل مخططاتهم، اللهم افشل مخططات المجرمين في الداخل والخارج تجاه نيلنا. اللهم وفق ولاة أمورنا للرأي الصائب يا رب العالمين، اللهم وفقهم لكل خير وصلاح، اللهم خذ بناصيتهم إلى البر والتقوى، اللهم خذ بناصيتهم إلى البر والتقوى، اللهم خذ بناصيتهم إلى البر والتقوى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.